قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. قال وله، الضمير يعود على أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور؟ الإمام، لا، وله أي خرج، وله أي رواه، الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى مرفوعا. بعض الأحيان نجد كلمة مرفوع أم لا، إما أن تساق في بعض الأحيان من باب الاختصار، من باب الاختصار، أو في بعض الأحيان يتورع الراوي فهو يشك هل وقال سمعت رسول الله أو قال رسول أو عن، فيكون الراوي ماذا بيقال عن الصحابي أو من دونه يتورع فيقول مرفوعا حتى لا يقع في الكذب. هذا الذي يعني هذه من أسباب قولهم مثلا مرفوعا. من تعلق تميمة، من اسم شرط، تعلق أي علقها، وليس المقصود فقط أن يلبسها ويعلقها، لو جعل مثلا تحت الوسادة فالأمر بتعلق قلبها وباعتقادها. من تعلق تميمة، والتميمة سيمر إن شاء الله الكلام على التمايم، فلا أتم الله له. فلا أتم يحتمل أمرين: أن هذا من باب الخبر، أي أن الله لا يتم له ما يريد، وهنا يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. ويحتمل أن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يتم الله له، فكلا الأمرين ليس بالسهل. ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. ودعه هي أحجار تكون من البحر، لأن لك القواقع ونحوها، ودعه مفردها مفرد ودع مثل تمرة وتمر. إذن يعلقون هذه الودعة لأجل أي شيء؟ لأن بزعمهم أنها تطرد العين، تطرد العين. إذن كل من علق شيئا يطرد العين هو داخل في هذا الباب. فلا ودع الله له، أي لا يجعله الله عز وجل وادعا هانئا. ويقال فيه فلا ودع الله له كالذي قبله، يحتمل أنه خبر ويحتمل أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فيه مناسبة هذه أو مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. إذن هي من باب لبس الشيء، وهذا إذا كان يعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، وإذا اعتقد لا أنها لا أثر وتنفع وتضر فلا شك أنه من باب الشرك الأكبر. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة، الرواية الأولى يعني اللي قال من تعلق تميمة فيها شيء من الضعف، لكنه ضعف منجبر إن شاء الله. قال وفي رواية من تعلق، أي رواية أيضا للإمام أحمد، من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة اللي تسمى عند العام الخط، وهذا يدل على منع التمائم، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم باب ما جاء في الرقى والتمائم، فيترك الكلام في التمائم للباب القادم إن شاء الله. سم إنا يحتمل أمرين: إن كان مجرد يظن أنها سبب فهو أصغر، وإن كان لا يرى أن هذه التميمة تجلب الضر، تجلب النفع وتدفع الضر، أو ترفع الضر أيضا فلا شك أنه من باب الشرك الأكبر. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولابن أبي حاتم في تفسيره فهو يروي بالسند عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي في يده خيط إما في العضد أو في غيره من الحمى، أي لرفع الحمى أو لدفع الحمى والله أعلم، كالذي مر بنا قبل قليل. قال فقطعه، فيه إنكار المنكر باليد إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. وتلا قوله تعالى، وفيه الاستدلال بالنصوص الشرعية، والأثر لا يخلو من ضعف. قال وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن فيه اجتماع الشرك مع الإيمان، اجتماع الكفر مع الإيمان، اجتماع النفاق مع الإيمان. لكن إذن قد يكون في المؤمن شرك أو كفر أو نفاق، لكن ماذا به؟ يكون أصغر ولا يحكم بكفره ولا بشركه ولا بنفاقه إلا إذا قام فيه الأصل، قام في أصل الكفر، قام في أصل الشرك، قام في أصل النفاق. فلا يمكن أن يجتمع أصل النفاق مثلا مع أصل الإيمان، أو أصل الشرك مع أصل الإيمان، أو أصل الكفر مع أصل الإيمان. إذن قد يجتمع في الشخص إيمان وشرك كما في هذه الآية، فيبقى المسلم أو المؤمن لكنه أيضا مشرك، يبقى مسلما مؤمنا لكنه فيه شعبة من شعاب النفاق، وهكذا. نمر على بعض المسائل حتى ننتهي من هذا الدرس. قال التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوها، يعني التغليظ على يقصد رحمه الله تعالى أي التغليظ في باب الإنكار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والمشاهد من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب الإنكار أنه يترفق في الجاهل، هذا الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يترفق في الجاهل كما ترفق في الأعرابي، كما ترفق في معاوية بن الحكم السلمي، كما كان يترفق في جفاة العرب. هذا هو الأصل في إنكاره صلى الله عليه وسلم. قد يغلظ أحيانا لمصلحة ومع من كمل إيمانه، لكن الأصل هو الترفق في الإنكار، هذا الأصل عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثاني أن الصحابي لو مات وعليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، قول فيه شاهد على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، طبعا كلام على ثبوت الحديث. وتشاهد أن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنك لا ما أفلحت، فهي تدخل في أي شيء؟ في باب أن الشرك أكبر من الكبائر، فالكبائر قد يغفره الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما الشرك ماذا به؟ فلا يغفر ولو كان أصغرا، كما مر الكلام على هذه المسألة. قال الثالث أنه لم يعذره بجهالة، هذه محل نظر، هل النبي صلى الله عليه وسلم عذره بالجهل أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك، فقال متى؟ بعدما بين له. أما لو لم يبين له هل يكون الحكم هو هو أم يختلف؟ العلم عند الله عز وجل. قال أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لأن قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك أسلفت الكلام على هذه المسألة. قال السادس التصريع بمن تعلق شيئا وكل إليه، قوله فلا أتم الله له وفلا ودع الله له، فمن تعلق بشيء وكل إليه. قال أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك أي من الشرك الأصغر. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال كما ذكر ابن عباس في آية البقرة سيمر بنا إن شاء الله في قوله ومن الناس باب في باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا كقوله ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار، سيأتي الكلام على هذا. قال العاشرة أن تعليق الودة من العين من ذلك أي من الشرك الأصغر. قال الدعاء لمن تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له أي ترك الله له. هذا كما أسلفت قبل قليل يحتمل والله أعلم أحد أمرين، يحتمل أنها من بأنه من باب الخبر، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، لكن هل يدعى عليه مطلقا أو بعد أن بلغت الحجة أو يقال يدعى في الجملة. انتهى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه، ويؤخذ من هذا الباب في الجملة على أن الشرك الأصغر قد يقع فيه الشخص وهو لا يشعر حينما يتعلق قلبه بغير الله عز وجل، قد يكون في بعضها تعلق معنوي وليس حسيا، قد يتعلق مثلا قلبه مثلا بالطبيب ويرى أن هذا الطبيب ينفعه دون غيره، وربما يتعلق قلبه أيضا في بعضهم بعض الأدوية، ربما بعضهم يتعلق قلبه في بعض الناس الكبرى الذي يرى أنهم هم اللي يستطيعون أن ينفعه وأن يشفعوا له، وأن الحوائج لا يمكن أن تقضى إلا عن طريق هؤلاء. إذن باب الشرك الأصغر محصله هو تعلق القلب بغير الله عز وجل أو وجعل ما ليس سببا يجعل سبب في جلب نفع أو في دفع ضر، فينتبه لهذا الباب. وفيه أيضا أهمية تعلم التوحيد، لأن المسألة القدح في التوحيد أو الوقوع في الشرك الأصغر وإن كان شركا أصغر أعظم من الكبائر. فبعض الناس مثلا على سبيل المثال لو أرى شخصا يقع مثلا في كبيرة من كبائر الذنوب استعظم هذا الأمر، لكنه لا يستعظم حينما يرى أنه يحلف بغير الله عز وجل، مع أن الحلف بالله عز وجل من الشرك الأصغر، إذن هو أكبر من الكبائر، فلا بد الانتباه لهذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يهبنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا.